أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا يوم الأحد بين الظهر والعصر، موعدنا مع درس التفسير. وقد أعلمتكم سلفا بأننا كلما يطول اليوم نرتفع في الوقت، فبعد أن كان معنا من الثانية إلى الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، نحن جعلناه من بداية هذا الأسبوع من الثالثة إلى الرابعة، حيث صرنا نجد وقت الظهر يتأخر وكذلك العصر، فنحن الآن يمكن أن يكون هذا بالنسبة لنا بمثابة تنسيق بين الوقتين مع الحفاظ عليهما إن شاء الله تعالى. درسنا مع تفسير سورة الحجرات، الدرس الأول النظرة العامة الإجمالية حول السورة المباركة، والدرس الثاني بدأنا فيه تفسير السورة بدءا بالآية الأولى التي لم ننتهي منها بعد، وهذا درسنا الثالث إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الحجرات وقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أخذنا في الدرس السابق معنى النداء، وأن النداء الذي بين أيدينا نداء خاص يختلف عن النداء العام، وأنه من جنس التنبيه، يا حرف نداء وأي للصلة، والهاء للتنبيه، والذين آمنوا هم المنادى. وسر تخصيص النداء لأن أهل الإيمان أهل السمع والطاعة، والله عز وجل يذكرهم بهذه الصفة لاستجاشة الإيمان في قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، معناها إذا قال الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقد انتهت القضية، حيث لا قول لفلان ولا لعلان، ولا يجوز أن نبدي الآراء ولا أن نقدم الأقوال ولا الاقتراحات ولا الاعتراضات، على أقصى تقدير من حقك أن تستفسر وليس من حقك أن تعترض. ولئن كان الصوفية يقولون عن الشيخ من اعترض فقد انطرد، فكيف أنت تعترض على الله عز وجل؟ أنت ممكن تعترض على الشيخ عادي، لكن تعترض على الله وتعترض على حكم الله، هذا هو التقديم بين يدي الله ورسوله، وهذا الذي يمكن أن يورث الكفر والردة وإحباط العمل والعياذ بالله تعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله باعتباره الحكم المشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره النبي المبلغ، ثم هو معصوم باعتبار نبوته، فهو يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله خلاصة قضية في العقيدة أفردت لها أبوابا، ومنها توحيد الحاكمية، أن الله الذي خلق يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، وأن الله الذي خلق يحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأنه ليس من حق حاكم ولا عالم أن يشرع ولا أن يقنن ولا أن يقدم كلامه ولا اقتراحاته ولا أن يعترض على حكم ربه، إلى غير هذه المعاني العظيمة الموجودة في هذه الجملة المختصرة، هذا الأدب الراقي العالي الغالي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أفرد له العلماء كتبا ومجلدات تحت هذه القضية، قضية الحاكمية، توحيد الحاكمية لله عز وجل. وانظر إلى القرآن كم أولاها اهتماما، وكم تحدث عنها بالتفصيل في سورة المائدة مثلا، وفي غيرها من سور القرآن، بحيث صارت قضية على رأس القضايا، سيما والناس الآن لا يولونها أي اهتمام. ورحم الله الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن، حين تقرأ الظلال تستشعر أن قضية الدين هي هذه القضية، في العقائد في التشريعات في الأخلاقيات، هي مسألة كيف تفرد الله عز وجل بالحاكمية وبالألوهية ولا تجعلها لأحد سواه، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا أعيد ولا أسترسل وأستطرد، لو بقيت مع هذه الآية أقول فيها ما تستحقه فتصبح هي السلسلة وليس تفسير السورة، لكن كما قلت لك هي قضية من أهمية المكان، وهي هنا مجملة، وهذه من بلاغة القرآن، وهي كما أفردت لها دروسا في العقيدة، فينبغي أن تدرك أهميتها دون أن أتوسع في تفسيرها. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، هذه هي الجزئية الثانية في الآية أو الثالثة. الثانية باعتبار لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نهي، واتقوا الله أمر، أو الثالثة باعتبار الوقفات، الوقفة الأولى مع يا أيها الذين آمنوا النداء وما له من حكم وأسرار وفوائد ومعاني، الوقفة الثانية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الوقفة الثالثة واتقوا الله. حقيقة كم هي عجيبة هذه الآية وتلك السورة، كم هذا القرآن عجيب. إي والله، جاء على لسان الجن في صدر سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. العجب في هذا القرآن إنه ممكن من خلال جملة واحدة يعطيك خلاصة الدين، فعند خلاصة في العقيدة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وخلاصة في الدين ككل، عقيدة وشريعة وأخلاق، كل التفصيلات التي ذكرها العلماء تلخصها كلمة واتقوا الله. يا الله، واتقوا الله. أنت أمام بحر واسع، بحر زاخر، بحر لا ساحل له، وأنت تتحدث عن هذه الكلمة واتقوا الله. كل الدين هو هذه الكلمة، كل الرسالات هذه الكلمة، الدين اللي فيه عقيدة، فيه شريعة، فيه أخلاق، في الأخير هو كله بيصب في مصب واحد، تقوى الله. واتقوا الله، واتقوا الله، خلاصة الرسالات السابقة. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا خلاصة الرسالات السابقة اتقوا الله. قف معي على هذه المعاني لتفهم حقيقة التقوى وتفهم أهميتها. الرسالات السابقة مضمونها ثمرتها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الرسالة الخاتمة: هذا الدين كعقيدة وشريعة وأخلاق هو التقوى. اقرأ إن شئت آية البر الجامعة في منتصف سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما الشاهد من هذه الآية؟ هذه الآية عبارة عن مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة تقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس الدين بالأشكال ولا المظاهر ولا الاتجاهات ولا الواجهات ولا الطرق ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا الرايات. ولكن هذا الدين جوهر ومضمون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه العقيدة الخالصة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذه العبادة الصحيحة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذه المعاملة الحسنة. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وهذه الأخلاق الطيبة. أما الخاتمة: أولئك الذين صدقوا أي في إيمانهم، وأولئك هم المتقون أي لربهم. يا الله، ذكر العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، ثم بين أن هذا هو الصدق في الإيمان وهو التقوى للرحمن. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن كأن التقوى هي العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة. نعم، وقول ربنا واتقوا الله مشتمل على هذا. نعم، واشتمل على خلاصة الخير الموجود في كل الرسالات. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طيب، تعال لأركان الإسلام الخمسة. الركن الأول كلمة التوحيد، سماها الله عز وجل كلمة التقوى، قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فخلاصة العقيدة وكلمة التوحيد هي كلمة التقوى. الصلاة للوصول إلى التقوى، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقوى. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تقوى، تزكية، تطهير، نماء البركة، تقوى. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام بفرضيته وأحكامه وما يتعلق به من أجل ثمرة، هذه الثمرة لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه أركان الإسلام الخمسة كلها تصب في ثمرة التقوى وفي قالب التقوى وفي حقيقة التقوى، كما أن الدين كله عقيدة وشريعة وأخلاقا يصب في التقوى، أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، والرسالات كلها تصب في التقوى، قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأهمية التقوى لمن استوعب هذا يدرك جانبا من الأهمية، وعظمة هذا المعنى الذي لم يغفله القرآن من البداية إلى النهاية. القرآن الكريم يدور في فلك التقوى، ومن أول سورة، سورة الفاتحة، وفيها صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. ما صفاتهم؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وامضي مع القرآن كما بدأنا بالفاتحة وصدر سورة البقرة، وسورة البقرة والتذكير بالتقوى وتذييل الآيات بالتقوى، وامضي مع آل عمران والنساء والمائدة والأنعام إلى آخر سور القرآن، تحس أنك تدور في فلك هذا المعنى العظيم التقوى. نداءات تبدأ بالتقوى وتنتهي بالتقوى، تتكرر فيها كلمة التقوى. فمثلا النداء يصدر بالتقوى في أول آية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آيات تختم بالتقوى: واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله إن الله عليم ذات الصدور، واتقوا الله واتقوا الله إن الله يحب المتقين. تتكرر في ذات الآية، آية النساء ذكرت فيها مرتان، تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في سورة المائدة ذكرت ثلاث مرات في آية واحدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. على ما يدل هذا؟ على أهمية التقوى. تعالى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد القرآن. أرني خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي فيها بتقوى الله، لا يمكن، لا تجد، لأن كل خطبه عليه الصلاة والسلام صدرت في خطبة الحاجة التي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه تسمى خطبة الحاجة، مقدمة خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومقدمة مواعظه، مليئة بآيات التقوى والأمر بالتقوى. على ما يدل هذا؟ على أهمية التقوى. تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية حياته، يعظ أصحابه موعظة كالتي عبر عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ كأنها موعظة مودع، اسمع، موعظة المودع هذه أغلى ما عنده، أغلى ما عنده. تفتكر واحد بيودع ممكن يفتكر أشياء صغيرة ولا يفتكر أهم أشياء؟ أهم الأشياء. فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وأردف قائلا: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، أو قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموعظة الدائمة اتقوا الله، موعظة المودع أوصيكم بتقوى الله. في وصاياه عليه الصلاة والسلام وفي أحاديثه تجد الوصية بالتقوى، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث ثاني: اتق المحارم تكن أعبد الناس، في وصاياه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لمن قال له يا رسول الله أوصني. هذا أبو ذر رضي الله عنه، يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. هذا معاذ، يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. رأس الأمر، هذه هي القمة، خلاصة. وإذا كان لا حياة للجسد بدون رأس، فكذلك لا معنى للدين بدون تقوى، فهي لب الدين ومضمونه وخلاصته وجوهره وحقيقته وذروته ورأسه. وبمثل هذا عبر القرآن الكريم والنبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان هذا عن أهمية التقوى. فماذا عن معناها؟ معناها التقوى أصلها من الوقاية، وهو الحذر والخوف. فإذا قيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خافوا هذا اليوم، خافوا هذا اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خافوا هذا اليوم. فأصلها الخوف. وفي الأثار عن السلف قال ما التقوى؟ قال هل سلكت طريقا به شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت، أو شمرت وحذرت، كنت حذرا. قال فتلك التقوى، قال فتلك التقوى. تشمير عن سعد الجد، حذر، خوف، وهذه التقوى في معناها العام. ولذلك إذا قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أراد الخوف المعنى العام، المعنى اللغوي، أن التقوى خوف ووقاية وتوقي وحذر. وهي توقي من عذاب الله، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أصل الفعل قوا، من الوقاية والحذر والخوف. قوا أنفسكم وأهليكم نار، هذا معنى، وهو عام، وهو كما هو في اللغة هو في الشرع. ثم يأتي المعنى الثاني، المعنى الثاني تقوى بمعنى الطاعة، بمعنى حسن العبادة، بمعنى حق العبادة، حق العبادة، حسن الطاعة. نعم، أين هذا؟ في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته. اقرأ في تفسيرها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال اتقوا الله حق تقاته أي أطيعوا الله حق طاعته. قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى هذه الآية اتقوا الله حق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولما كانت هذه مثالية لا يرقى إليها إلا الصديقون ومن فوقهم الأنبياء والمرسلون، جعل الله مع المثالية واقعية فقال فاتقوا الله ما استطعتم. من لم يستطع منكم أن يصل إلى حقيقة التقوى بأن يتقي الله حق تقاه، اتقوا الله حق تقاته، فلا أقل من أن يتقي الله قدر استطاعته، وهو قوله في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن التقوى فيها الجانب المثالي اتقوا الله حق تقاته، والجانب الواقعي فاتقوا الله ما استطعتم. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث للتقوى هي والإحسان صنوان. حتى بعض السلف قال في التقوى حينما سئل عنه قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. والقرآن الكريم كثيرا ما يقرن بينهما لفظا أو معنى، في مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى بينه وبين الإحسان أن الإحسان رتبة عالية بعد الإسلام، في إيمان في إحسان. التقوى معنا مع الإسلام ومع الإيمان ومع الإحسان، فهي مع الإسلام بمعنى الخوف، وهي مع الإيمان بمعنى حسن الطاعة وحسن العبادة، وهي مع التقوى أو مع الإحسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، يعني خلاصة الخلاصة، التقوى معك في الفرائض والنوافل والورع. ولذلك التقوى تبدأ معك وانت مسلم، وتترقى معك وانت مؤمن، وتصل بك الى الاحسان. وانت مؤمن او محسن بتصل بك الى درجة الولاية التي هي في سورة يونس، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان قسم مشترك، لكن التقوى هي هذه الولاية الخاصة، ما هي ولاية عامة. لا يمكن تصل إلى درجة الولاية إلا عن طريق التقوى، وتبقى معك التقوى تترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الطاعة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وفي سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبدأت من طاعة الله بالفرائض والرسول عليه الصلاة والسلام في السنن، تخشى الله فيما مضى، تتقه فيما هو آت، تصبح من الفائزين، فأولئك هم الفائزون. الفائز في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن التقوى لا تقف بصاحبها عند الزحزحة عن النار، إنما ستجد في ثمرات التقوى أنها تصل بك إلى أعلى درجات الجنان مع مرافقة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، مع مجاورة ربنا الرحمن. أنت بتصل لحد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك، عند مليك مقتدر. من؟ الرحمن. الرحمن. وهذا يأتي عند الكلام عن ثمار التقوى إن شاء الله. لكن الآن ينبغي أن تعلم أن التقوى لها هذه المعاني التي تبقى معك. أنت تقول والله حديث مثل حديث جبريل عليه السلام اللي أنت بتشرحه لينا في دروسك الأخرى. فيه الإسلام وفيه الإيمان وفيه الإحسان، أين منه التقوى؟ التقوى في كل هذا. التقوى معك في الإسلام ومعك في الإيمان ومعك في الإحسان. ولذلك ذكرت لكم وذكرتكم بآية البر الجامعة التي هي عبارة عن عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، وفي الأخير النتيجة والثمرة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون. فالتقوى قاسم مشترك موجود مع المسلم، يعلمه جانب الخوف: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا ربكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وهكذا خوف الطاعة، آية آل عمران، وما هو على شاكلتها: اتقوا الله حق تقاته، أطيعوا الله حق طاعته. كلام ابن مسعود: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من لم يصل لهذه الدرجة يبقى في الواقعية: فاتقوا الله ما استطعتم. قيل: فاتقوا الله حق تقاته تقوى القلب، فاتقوا الله ما استطعتم الجوارح. كما إنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فهذه من معنى التقوى. وفي كلام للسلف الصالح رضوان الله عليهم في معنى التقوى جميل. التقوى التزامك بشريعة الله، يعني يريد أن يقول لك هي خلاصة الدين. التقوى في تعريف آخر: لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. إنك تجتهد في الأعمال الصالحة حيث لا يفقدك الله حيث أمرك. أمرك بالصلاة لا يفقدك في المسجد، لا يفقدك إذا فرض الصيام إلا وأنت صائم، استطعت الحج إلا وأنت تحج، فرضت عليك الزكاة أنت تزكي. لا يفقدك الله حيث أمرك آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر، حيث فريضة الجهاد إلا وأنت في الجهاد، إن كنت في القادة ففي القادة أو في الساقة ففي الساقة، فرضت عليك الهجرة أو وجبت عليك بصورة أو بأخرى فأنت مهاجر. لا يفقدك الله حيث أمرك في مجلس صلح احتاج إليك، في بيتك كحق الزوجة وحق الأولاد، عند أبويك كبر الوالدين، عند أقاربك كصلة الأرحام، عند جيرانك كحق الجيران، عند الفقراء والمساكين كحق الفقراء والمساكين. لا يفقدك الله حيث أمرك، انظر معاني عظيمة وكثيرة. ولا يجدك حيث نهاك، لا يجدك حيث نهاك تلهو تلعب، أنت في السينما، أنت تضيع الوقت في التلفزيون، في المواقع، في التليفون، في التاب. يا أخي ده اسمه تاب، هو تاب وانت لم تتب، هو تاب وانت ما تتوب. لا يجدك حيث نهاك، لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. وهكذا قس أشياء كثيرة أنت أدرى بها، أنت عارف الأوامر وعارف النواهي، تعرف الأوامر وتعرف المنهيات. الأوامر فأتوا منها ما استطعتم، والنواهي فاجتنبوها. يبقى لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. تقوى جاء في معناها كلمات جامعة حقيقة وعظيمة ومعروفة، وهي أشهر من سابقتها أو من كل ما ذكرت، عن سيدنا علي رضي الله عنه. علي تربى في بيت النبوة، هو عنده من الفصاحة والبلاغة ما عنده. فسيدنا علي لما سئل عن التقوى قال فيها كلمات معدودة لكنها من الجوامع مستوعبة. قال هي خوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يا الله، أهو الكلام اللي قلناه كله في معنى التقوى جاء في العبارات هذه. لما قلنا التقوى من معانيها خوف، الخوف من الجليل، الطاعة خلاصة الدين، العمل بالتنزيل، التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، الرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الذات الذي تتزود به إلى الآخرة، وتزوده فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. حقيقة كلمات سيدنا علي هذه عظيمة. طالما كنت في بداية دعوتي كنت أذكر الناس بها، وكنت أقولها مجملة ثم رحت أفصلها. أقول سبحان الله، عظيمة هذه الكلمات. لما تكون التقوى هي الخوف من الجليل، خلاصة العقيدة خوف من الله وعدم خوف من العباد. وبالتالي ما دام ما في خوف من العباد، ما في رجاء منهم، ما ترجوهم ولا تعبدهم ولا تعظمهم. خوف من الله لا من سواه، لأن من سواه مخلوق ضعيف، قانونهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من سوى الله كالإنسان خلوق ضعيف، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وفي حياته يحمل في بطنه العذرة، تنتنه عرقة، تقتله شرقة، تقلقه بقة، جرى من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيه إلى رحم أمه، ومرة من رحم أمه إلى دنيا الناس. لماذا تخاف منه؟ لماذا تخشاه؟ لماذا تعظمه من دون الله؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. أيضا ركز وانت تسمع كلمة العمل بالتنزيل على انه ما هو المهم القراءة ولا المهم الحفظ ولا انك تكون قارئ للقرآن ولا قارئ في الإذاعة والتلفزيون ولا انك ترتزق بالقرآن مثل هؤلاء المرتزقة، سواء اللي عند المقابر او اللي في الحفلات او في النصابات او في الاربعين والحولية او اللي بيروحوا ايران دلوقتي او اللي بيقرأوا بالمقامات والناس فتنوا باصواتهم معجبون بحسه، وكأن الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كأنها منسوخة في ظل الغوغائية التي نسمعها عند قراءة القرآن. لا لا، ليس هذا هو المقصود. ما المقصود؟ العمل بالتنزيل، لأنك إذا قرأت فقط تكون كبني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد قراءة. اعمل العمل بالتنزيل، والتنزيل الأول هو القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. التنزيل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي قول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالعمل بالتنزيل عمل بالقرآن والسنة، والعمل بالقرآن والسنة هي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي واتقوا الله، وهي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني خلاصة الدين العمل بالتنزيل، عمل بالتنزيل قرآن وسنة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. العمل بالتنزيل. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، القناعة. القناعة، الزهد، الزهد في الدنيا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى من هو دونك في الدنيا، ممن لا يجد غذاء ولا كساء ولا دواء، ممن يفترش الأرض ويلتحف السماء. انظر إلى أصحاب المحن الآن في اليمن وفي الشام وفي غيرها، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. أصحاب السيارات الفاخرة والأموال الطائلة والأبراج العالية، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، لا تحتقر النعمة فتكفر بالمنعم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. جميلة، تعبير عن الآخرة بأنه يوم الرحيل، كلنا على سفر وكلنا لابد أن يرحل، وعليك أن تتذكر الموت والبلى استعداد ليوم الرحيل. فينا حد لن يرحل؟ طب لو واحد يريد أن يرحل من بلد لبلد يستعد، بيتزود بزاد، بيأخذ معه كل ما يهمه، مع أنه إن فقد شيئا وجد عوضا، فإن لم يجد عوضا رجع من حيث أتى. لكن في الدار الآخرة حبيبي لا في رجعة ولا في عوض. تروح للدار الآخرة وبعدين تجد أنك أنت بدون زاد، تصرخ رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الإجابة كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب إيه اللي ينقصني يا رب؟ حسنة واحدة بس، حسنة، ما هو مية ولا ألف ولا قناطير، لا حسنة واحدة. استوت حسناتك بسيئاتك، دي حالة من الحالات اهي. طب حسنة إن شاء الله يكون أمرها بسيط. يا أبي ابنك عاوز حسنة، أمي، أولادي، يا زوجتي، يا أخواتي، يا ريبي، يا حبايبي، يا خلاني، واصرخ ولف على أهل المحشر. حسنة واحدة، النتيجة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دي آية أو آيات عبس، سورة عبس. طيب في سورة المعارك يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يا حسنة واحدة، من لا يحتاج أكثر من هذا؟ حسنة لا يجدها. استعداد يوم الرحيل، الموت، سكرات الموت، ودخول القبر، وسؤال القبر، وضمة القبر، وظلمة القبر، حياة البرزخ في القبر إن كانت نعيما أو جحيما. في نعيم في القبر وفي عذاب. استعداد ليوم الرحيل، يوم الحشر والنشر والوقوف على أرض المحشر والعرض على الله وأخذ الصحف وميزان الأعمال، وتشرب من الحوض أو تمنع، وقنطرة المظالم، وقنطرة تصوية النفوس، والصراط، حد من السيف ورق من الشعرة، ثم المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. سيدنا علي وهو بيعرف التقوى بيذكرك بكل هذا في هذه الكلمات المختصرة: الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أربعة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. خلاص، يكفي هذا في معنى التقوى. ما صفات المتقين؟ بختم بكلمات لسيدنا علي برضو في نفس الأثر، لما قيل له ما التقوى فقال هذا: الخوف من الجليل، والعمل والتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. قيل: فمن المتقون؟ صفهم لنا يا إمام، وجلهم لنا كأننا نراهم. فقال رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، تجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، يصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. وهذه رواية مختصرة، وهناك رواية مطولة، ولكن أكتفي بهذه المختصرة التي استطعت أن أحفظها أيام صغري وليس الآن. ماذا عن المتقين بعد أن بينت لك أهمية التقوى ومعناها؟ سأشرع إن شاء الله في الكلام عن المتقين وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم، وهذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى، بعد أن داهمنا الوقت وانتهت الساعة. وجزاكم الله خيرا على على حضوركم وعلى دعواتكم، وبرد السلام على أول أخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبشكر كل الإخوة بيقول جزاك الله خيرا، وله جزاكم الله خيرا، والشكر موصول. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.